أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: من كتم سره كانت الخيرة بيده. قال المصنف: فصل. أنواع الإعراب أربعة: رفع ونصب، في اسم وفعل، نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وجر في اسم نحو بزيد، وجزم في فعل نحو لم يقم، فيرفع بضمة وينصب بفتحة ويجر بكسرة ويجزم بحذف حركة. كان الكلام ولا زال في مباحث المقدمة، وقد مر الكلام في المبحث الأول وهو تعريف الكلمة وبيان أقسامها، مباحث الكلمة بالنتيجة، وفي المبحث الثاني وهو ماذا؟ مبحث الكلام. والكلام فعلا في المبحث الثالث وهو مبحث الإعراب. سيتكلم المصنف في مبحث الإعراب في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في تعريفه، والمطلب الثاني في بيان أنواعه، والمطلب الثالث في بيان علاماته وأقسامه. الكلام فعلا في المطلب الأول وهو تعريف الإعراب. قال: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. الإعراب عرفه المصنف بأنه أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. عندما قال أثر، فيعني بذلك أن الإعراب هو نفس هذا الأثر، نفس هذه الحركات. الحركات هي الإعراب. عندما تقول جاء زيد، هذه الحركة الضمة، هذه ماذا؟ هي الإعراب. لو قلت لك أشر لي على الإعراب في قولك زيد، تقول لي الضمة هي الإعراب. وكذلك إذا قلت رأيت زيدا، تقول الفتحة هي الإعراب. فالإعراب هو نفس ذلك الأثر. أي أثر؟ الأثر الذي يأتي بسبب العامل لا بسبب آخر، كلغات مثلا العرب. تقدم سابقا في حيث وحيثي وحيثه، هذا ماذا؟ هناك تغير، لكن هذا التغير ليس بسبب العامل. هنا نقول الأثر يأتي بسبب ماذا؟ بسبب العامل. العامل هو الذي يجلب ماذا؟ يجلب هذا الأثر. وهذا الأثر أين يكون؟ لابد أن يكون في آخر الكلمة. فالإعراب أثر يأتي بسبب عامل، ومحله هو ماذا؟ هو آخر الكلمة. فإذا قلت جاء زيد، الأثر هو الضمة، والعامل هو ماذا؟ هو جاء، هذا الفعل هو الذي جلب الضمة، وهذه الضمة كانت في آخر ماذا؟ آخر الكلام. هذا الأثر على نحوين: إما أن يكون ظاهرا وهو واضح، جاء زيد الضمة ظاهرة، أو يكون مقدرا. لماذا يكون مقدرا؟ سيأتي إن شاء الله له ثلاثة أسباب يتقدر لأجلها. تقول: جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. الفتى معرب وله أثر، جاء أثر في الفتى بأثر، لكن هذا الأثر ليس ظاهرا وإنما ماذا؟ أثر مقدر. منع من ظهورها ماذا؟ أن الألف يتعذر عليها التحريك، يتعذر عليها الحركات. قال: الإعراب أثر ظاهر أو مقدر يجلبه العامل في آخر الكلمة. فالظاهر كالذي في آخر زيد في قولك جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، والمقدر كالذي في آخر الفتى في قولك جاء الفتى ورأيت الفتى ومررت بالفتى. فإنك تقدر الضمة، تقدر على الألف الضمة في الأول جاء الفتى، والفتحة في الثاني رأيت الفتى، والكسرة في الثالث مررت بالفتى. لماذا تقدر؟ قال: لتعذر الحركة فيها، لأن الألف لا تقبل الحركة لذاتها، لا يوجد في اللغة العربية ألف محركة، وإن كان البعض يتوهم يقول أحمد أوله ألف، أحمد أوله ليس ألفان وإنما همزة، الهمزة حرف والألف حرف آخر. الألف لا يوجد في اللغة العربية ألف محرك، بل لا يمكن أصلا، لا يمكن أن يتحرك. أنت الآن حرك ألف مثلا حامد مثلا قائم، حركها لا يمكن أن تتحرك، فكل متحرك لا يكون ألفين. نعم، بهذا يتم الكلام عن ماذا؟ عن المطلب الأول وهو تعريف الإعراب. ندخل في المطلب الثاني وهو أنواع الإعراب. مطلب بسيط فيه إشكال لعلي أشير إليه أو أشير إلى محله فقط، وأبقيه على ذكائكم إن شاء الله وتتبعكم. قال: والإعراب جنس تحته أربعة أنواع. الجنس أخذتم تعريفه في المنطقي، وكذلك تعريف الأنواع. ما هي هذه الأنواع الأربعة؟ قال: الرفع والنصب والجر والجزم. وهذه الأنواع الأربعة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يشترك فيه الأسماء والأفعال، وقسم وهو الرفع والنصب. تقول زيدون يقوم وإن زيدا لن يقوم. وقسم يختص به الأسماء وهو الجر، تقول مررت بزيد. وقسم يختص به الأفعال وهو الجزم، تقول لم يقوم. هذا تقدم كله في الأجرومية ولا يحتاج إلا إلى تكرار وحفظ. ثم قال: ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها. هذا شروع ماذا في المطلب الثالث، وهو علامات ماذا؟ علامات الإعراب وأقسامه. في هذا المطلب نتعرض إلى مبحثين أو نقطتين في البحث. النقطة الأولى: انقسام هذه العلامات إلى علامات فرعية وماذا؟ وعلامات أصلية. العلامات تنقسم إلى أصلية وفرعية. ثم مطلب آخر وهو انقسام هذه العلامات إلى ظاهرة ومقدرة. فالكلام فعلا في المطلب الثالث وهو علامات الإعراب وأقسامه. هذا المطلب فيه نقطتان: النقطة الأولى انقسام هذه العلامات إلى أصلية وفرعية، والنقطة الثانية انقسامها إلى ظاهرة ومقدرة. الأصلية والفرعية، الأصلية لا يتأخر المصنف فيها أصلا، لا تحتاج إلى بحث طويل. نعم، فيها بعض البحوث التي أهملها المصنف، وخيرا فعل. والفرع سيطول فيها الكلام، ونحن قلنا لا نريد أن نطيل لأنها قد تقدمت في ماذا؟ في الأجرومية. ثم في آخر البحث قبل الدخول في الفعل المضارع يقول: فصل تقدر جميع الحركات، هذا شروع في النقطة الثانية، وهو انقسام العلامات إلى ظاهرة ومقدرة. إن شاء الله المبحث هيكلية المطلب إن شاء الله تبينت الكلام فعلا في انقسام علامات الإعراب إلى أصلية وفرعية. قال: ولهذه الأنواع علامات، نعم، ولهذه الأنواع الأربع علامات تدل عليها. هنا يوجد إشكال لطيف أن تراجع هذا الإشكال، راجع تعريف الأجرومية على ما ببالي يمكن أن يحل الإشكال أو يفهم الإشكال من تعريف الأجرومية للإعراب. قارنوا بين إعراب المصنف، بين تعريف المصنف للإعراب وبين تعريف الأجرومية، ثم لاحظوا أنه قوله: ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها. لاحظوا أن هذه العبارة عليها إشكال، وأيضا سيأتي عليها عبارة أخرى أيضا عليها نفس الإشكال. ما هو الإشكال؟ لا نريد أن ندخل فيه إن شاء الله، لعله يتبين في مباحث الألفية. قال: ولهذه الأنواع الأربعة علامات تدل عليها، وهي هذه العلامات ضربان: علامات أصول وعلامات فروع. فالعلامات الأصول أربعة: الضمة للرفع، والفتحة للنصب، والكسرة للجر، وحذف الحركة للجزم يعني السكون. وقد مثلت كلها يعني في المتن. ثم قال: والعلامات الفروع منحصرة في سبعة أبواب: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال، وستمر بك هذه الأبواب مفصلة بابا بابا. ثم قال: إلا الأسماء الستة. فالكلام فعلا في ماذا؟ في ما خرج عن الأصل، يعني العلامات الفروع. هذه علامات لها ستة أبواب، أول باب هو الأسماء الستة، ولعله المتعارف أن يقال الأسماء الخمسة. لماذا جعلوها ستة؟ إن شاء الله سيتبين من آخر البحث. طبعا لا أرى داعيا لدخول والقراءة هذه أو مباحث الأسماء الستة، لا داعي لذلك، لكن لعله نمر عليها مرور الكرام. نقرأ فقط سريعا لعله بالتجربة، الذي يترك المطلب ولا يقرأه بنتيجة الطالب يبقى في نفسه شيء لا يرتاح. قال: هذا هو الباب الأول مما خرج عن الأصل، وهو باب الأسماء الستة المعتلة المضافة، وهي أبوه وأخوه وحموها وهنوه وفوه وذو مال، فإنها ترفع بالواو نيابة عن الضمة، وتنصب بالألف نيابة عن الفتحة، وتجر بالياء نيابة عن الكسرة. كله تقدم في مباحث الأجرومية، بل هناك تقدم بشكل أفضل وأوسع. هناك المطلب هناك أوسع، وأؤكد على ضرورة مراجعة الأجرومية في هذه المطالب. قال: تقول: جاءني أبوه ورأيت أباه ومرت بأبيه. أبوه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو بدلا عن الضمة لأنه من الأسماء الستة. ورأيت أباه، أباه منصوب وعلامة نصبه الألف ماذا؟ بدلا عن الفتحة لأنه من الأسماء الستة. ومرت بأبيه مجرور وعلامة جره الكسرة بدلا عن الياء بدلا عن الكسرة نيابة، نعم عفوا علامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ماذا؟ من الأسماء الستة. وكذلك القول في الباقي، يعني أخوه وحموها وهنوه وذو مال وفوه. قال: وشرط إعراب هذه الأسماء بالحروف المذكورة ثلاثة أمور. الأول أن تكون مفردة، فلو كانت مثنات أعربت بالألف. المفرد له عدة اصطلاحات إن شاء الله سيأتي لاحقا. هنا في باب الإعراب عندما نقول مفرد، فالمراد ماذا؟ ما يكون في قبال التثنية والجمع. هذا اصطلاح أول للإفراد. المفرد له أربعة اصطلاحات أو خمسة، أحدها هو هذا الاصطلاح. جيد. قال: فلو كانت مثنات، يعني لو كانت ماذا؟ من المثنى لا من المفرد، أعربت بالألف رفعا وبالياء جرا ونصبا كما يأتي إن شاء الله. كما تعرب كل تثنية، تقول: جاءني أبوان. أبوان فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ماذا؟ الألف، لأنه مثنى. ورأيت أبوين منصوب بالياء، ماذا؟ لأنه مثنى. ومرت بأبوين مجرور بالياء لأنه مثنى. قال: وإن كانت مجموعة جمع تكسير أعربت بالحركات على الأصل، كقولك: جاءني آباؤك، ورأيت آبائك، ومررت بآبائك. تعلمون الجمع إما أن يكون جمع تكسير أو جمع تصحيح. إذا كان جمع تكسير فتعرب بالحركات، وإذا كان جمع تصحيح قال: وإن كانت مجموعة جمع تصحيح أعربت بالواو رفعا وبالياء جرا ونصبا، تقول: جاءني أبون، ورأيت أبين، ومررت بأبين. أبون فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الواو بدلا عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم. وأبين منصوب، وعلامة نصبه الياء بدلا عن الكسرة لأنه ماذا؟ جمع مذكر سالم. قال: ولم يجمع منها، لم يجمع من الأسماء الستة هذا الجمع، يعني لم يجمع جمع مذكر سالم إلا الأب والأخ والحم. لا تقول مثلا هنون وفون، لا تقول آيفون مثلا. نعم. قال الثاني: طبعا هذا الجمع فيه خلاف لعله، والبعض قال لا يمكن أن يجمع غيرها. على كل، قال الثاني: الشرط الثاني أن تكون مكبرة، كما عبر محي الدين هناك قال أن لا تكون مصغرة، وهو الأولى، وهو الأولى. المكبرة كأنما هي كانت صغيرة وكبرت، لا، هي الأصل أنها ليست مصغرة، الشرط أن لا تكون مصغرة، هذا هو الأولى كما عبر محي الدين. الثالث أن تكون مضافة، فلو الثاني أن تكون مكبرة فلو صغرت أعربت بالحركات. هذا التصغير مبحث من مباحث علم الصرف. بعض الأسماء يعرض عليها التصغير، فتقول مثلا: رجل رجيل، كتاب كتيب، هذا مصغر. الأسماء الستة أيضا تصغر، تقول: أب أبي، أخ أخي. فإذا صغرت لا، أعربت بالحركات. قال: نحو: جاءني أبيك، ورأيت أبيك، ومررت بأبيك. مو جاءني أبيك، لعله البعض هكذا، لا أدري، بعض النسخ لعلها بهذا التحريك خطأ. جاءني أبيك. أبيك ماذا؟ مصغر أب. فهذه تعرب ماذا؟ تعرب بالحركات الظاهرة. تقول: أبي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وكذلك الباقي لكن منصوب ومجرور. ليس من عادتي أن أسرع بهذا الشكل، لكن المباحث وقت الطالب ثمين، فلا ينبغي تضيع الوقت مرتين، بما أنه قد أخذناها في الأجرومية. واللطيف أنا لم أدرس الأجرومية ولا درستها، لكن حقيقة طبعا قرأتها بعناية كبيرة. يعني كأنما درست نفسي هكذا، لكن حقيقة الأجرومية نافعة جدا، ومن الضروري لعله للطالب أن يدرس الأجرومية لكن دراسة جيدة، أما أن يمر عليها مرور الكرام لا، يضيع وقته بالنتيجة. فبالتالي ما أخذناه هناك لا نعيده هنا، وعندما نمشي سريعا هنا ليس معناه أنه هذه المباحث ليست مهمة، لا بالعكس، كثيرا ما يقع الاشتباه في هذه المباحث، بالعكس هذه المباحث تحتاج إلى تأكيد، لكن عن طريق التكرار والحفظ. المباحث ليست فهمية وإنما هي حفظية أكثر مما هي فهمية، بعضها إن شاء الله سنقف عليه يكون فهميا. قال الثالث أن تكون مضافة، فلو كانت مفردة هذا اصطلاح آخر للمفرد وهو ما يقابل المضاف، عندنا مضاف وعندنا مفرد وعندنا شبيه بالمضاف، ما يقابل المضاف والشبيه بالمضاف هذا يسمى بالمفرد، يأتي إن شاء الله بيانه قلنا لاحقا. قال فلو كانت مفردة غير مضافة بين معنى المفردة، أعربت أيضا بالحركات نحو هذا أب ورأيت أبا ومررت بأب، ولهذا الشرط الأخير شرط، وهو أن يكون المضاف إليه غير ياء المتكلم، فإن كان المضاف يعني المضاف إليه ياء المتكلم أعربت أيضا بالحركات، لكن ماذا؟ لابد أن تكون مقدرة لا ظاهرة، لأن الياء ماذا؟ تمنع من حركة ما قبلها بغير الكسرة. قال لكنها تكون مقدرة، تقول هذا أبي فاعل مرفوع، عفوا هذا أبي خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال آخر الاسم بحركة المناسبة للياء وهي الكسرة. ورأيت أبي نفس الكلام لكنه منصوب، مررت بأبي هذه أيضا مجرورة وعجرها الكسرة المقدرة على آخرها، منع من ظهورها حركة المناسبة، والكسرة الموجودة ليست كسرة جر وإنما هي كسرة ماذا؟ كسرة مناسبة لا كما يتوهم البعض. قال فيكون آخرها مكسورا في الأحوال الثلاثة، والحركات مقدرة فيه كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء نحو أبي وأخي وحمي وغلامي. طبعا التمثيل لم يكن، يعني المصنف لم يكن موفقا في التمثيل، هو جاء بأبي وأخي وحمي وغلامي، المفروض أن يقول غلامي، وماذا يريد أن يقول؟ قال كما تقدر في جميع الأسماء المضافة إلى الياء، يعني غير الأسماء الستة، هذا يفهم من كلامي، غير الأسماء الستة. فالمفروض أن يأتي بغلامي فقط، أما أبي وأخي وحمي هذا بنتيجة غير منهجي، التمثيل بها غير منهجي. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. هذا جواب عن إشكال مقدر، حاصل الإشكال أنه أنت أيها المصنف إذا بينت في الشرح أن هذه أسماء الستة لا تعرب هذا الإعراب إلا بشروط، فلماذا لم تذكر هذه الشروط في المتن؟ أنت أطلقت كلامك في المتن، قلت إلا الأسماء الستة، يعني يستثنى من الإعراب بالحركات الأسماء الستة، ثم قلت فترفع بالواو وتنصب بالياء وتجر بالألف، ولم تقل ماذا يشترط لها، ماذا شروطون. فهذا خلل في بيانك أيها المصنف، هذا خلل في البيان. أجاب المصنف قال لا أنا أشرت إلى تلك الشروط، أشرت إليها بماذا؟ بالتمثيل، قلت أبوه، جئت بها مكبرة مضافة ماذا؟ مفردة وغير مضافة إلى ماذا؟ إلى ياء المتكلم. فهذا ماذا؟ كأنما يستغنى به عن الاشتراط. هذا جواب المصنف، تأملوا فيه. قال واستغنيت عن اشتراط هذه الشروط لكوني لفظت بها مفردة مكبرة مضافة إلى غير ياء المتكلم. يأتي الكلام إن شاء الله في مطلب آخر. طبعا لم نمنهج ماذا؟ البحث في الأسماء الستة. لا أدري هل بقي وقت أو لا، تجاوز الوقت إن شاء الله. غدا نذكر المنهجية في الأسماء الستة. المفروض كان بناء نمنهج من بداية هذا المبحث. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.